الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الاقتصاد الكلي. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب والطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الاقتصاد الكلي بعنوان التضخم الاقتصادي. يعد موضوع التضخم باعتباره أحد المشكلات الاقتصاد الكلي الرئيسية، فبالتالي هنركز على تعريف التضخم ومفهوم التضخم، حيث أن يعرف التضخم بأنه الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية وله صور وأشكال مختلفة. فيشير هذا التعريف إلى عدد من القضايا المتعلقة بمفهوم التضخم وأبرزها ما يلي: 1- التضخم ليس مجرد الزيادة المؤقتة أو المتقطعة في الأسعار، أي أن المستوى المرتفع للأسعار لا يعني تضخما، وإنما التضخم هو الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار. 2- معدل التضخم يحسب وفقا للصيغة التالية، حيث أن معدل التضخم يساوي التغير في المستوى العام للأسعار مقسوما على المستوى العام للأسعار في السنة الماضية مضروبا في 100 من أجل أخذ النسبة المئوية. 3- التضخم ليس مجرد ارتفاع نسبي في أسعار عدد معين من السلع، كأن مثلا ترتفع أسعار السلع الغذائية بينما ينخفض أسعار سلع الملابس أو تظل ثابتة، أي أنه الارتفاع المستمر في كافة السلع والخدمات. أنواع وأشكال التضخم: هناك أنواع مختلفة للتضخم، منها ما يلي: ما يعرف بالتضخم الزاحف، عندما يرتفع المستوى العام للأسعار بمعدلات بسيطة أو معتدلة خلال فترة زمنية طويلة، فإن هذا النوع من التضخم يسمى بالتضخم المعتدل أو التضخم الزاحف. التضخم الجامح: يحدث التضخم الجامح عندما يرتفع المستوى العام للأسعار بمعدلات كبيرة ومتسارعة خلال فترة زمنية قصيرة، ويسمى هذا النوع من التضخم الجامح أو التضخم المفرط أو المتسارع. عندما يحدث هذا النوع من التضخم فإنه يؤدي إلى اضطراب الاستقرار الاقتصادي، حيث تفقد العملة الوطنية قيمتها، تتصاعد الأسعار، تضعف الثقة بالاقتصاد الكلي. وعانت الكثير من الدول من هذا النوع من التضخم، بالذات في أمريكا اللاتينية في أوائل القرن الماضي، فعرفت ألمانيا التضخم الجامح الذي أدى إلى تدهور كبير في الاقتصاد الألماني على سبيل المثال. في اليمن عانى الاقتصاد اليمني في منتصف تسعينات القرن الماضي حالة من حالات التضخم الجامح، وصل معدل التضخم إلى أكثر من 104% بنهاية عام 1994. التضخم المستورد: عندما يعتمد الاقتصاد أي دولة على الواردات من السلع والخدمات، فإنها تكون عرضة للتضخم المستورد من الخارج. فعندما تعاني دول العالم الخارجي من ارتفاع الأسعار، فإنها تصدر ذلك التضخم إلى الدول الأخرى المستوردة، أي أن التضخم المستورد هو الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج. قد يحدث هذا التضخم بسبب ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج المستوردة من الخارج. قياس التضخم. هناك عدة أساليب يمكن من خلالها أن نحسب أو نقيس معدل التضخم، ومن أهمها ما يسمى بمخفض الناتج المحلي الإجمالي الضمني. يقدم هذا الأسلوب مقياسا شاملا لمعدل التضخم، لأنه يقيس تغيرات الأسعار لكل السلع والخدمات وليس مجرد سلة معينة من السلع كما هو الحال في أسلوب الرقم القياس الأسعار المستهلك. إضافة إلى أن هذا الأسلوب يركز على تغيرات أسعار السلع والخدمات المنتجة محليا فقط، ما يسمى بالرقم أو الأرقام القياسية لأسعار المستهلك. يتم حساب هذا الرقم من خلال سلة السلع التي تشمل وحدات معينة من الغذاء والملابس والسكن والخدمات، ويمكن إيجادها من خلال الصيغة التالية: سلة السلع في سنة الأساس مضروبة في أسعار السنة الجارية مقسومة على سلة السلع في سنة الأساس مضروبة في أسعار سنة الأساس، حيعطيني الرقم القياسي لأسعار المستهلك. طبعا هنضربه في 100 من أجل إيجاد النسبة المئوية. نظريات تحليل أسباب التضخم. هناك الكثير من النظريات التي تفسر أسباب التضخم، منها: واحد، النظرية النقدية في تفسير التضخم. تنظر هذه المدرسة إلى التضخم باعتباره ظاهرة نقدية، فالتضخم يحدث عندما تطارد نقود كثيرة سلع قليلة، أي أن التضخم يقع عندما تزيد كمية النقود المعروضة بنسبة أكبر من نسبة نمو الناتج الحقيقي. وتستند هذه المدرسة النقدية في تفسيرها لسبب التضخم إلى الرؤية الفكرية للمدرسة الكلاسيكية، حيث قدمت المدرسة الكلاسيكية ما يسمى بمعادلة التبادل أو ما يطلق عليها معادلة فيشر التي يفسر من خلالها التضخم، حيث يحدث التضخم أي يرتفع معدل التضخم عندما يكون معدل نمو عرض النقود أكبر من معدل نمو الناتج الحقيقي، أي عندما تزيد كمية النقود بنسبة أكبر من زيادة الناتج الحقيقي، أي أن التغيرات في عرض النقود هي المصدر الأساسي لحدوث التضخم، وهذا ما ينسجم مع عبارة التضخم ظاهرة نقدية. النظرية الكينزية في تفسير التضخم. تفسر هذه النظرية التضخم بدافع الطلب، حيث ينشأ التضخم وفقا لتحليل المدرسة الكينزية عندما يرتفع الطلب الكلي الفعلي اللي هو الإنفاق الكلي عن الطلب الكلي اللازم للحفاظ على مستوى الناتج الكلي عند مستوى التشغيل الكامل، أي عندما يكون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي، عندما يكون الناتج عند مستوى التشغيل الكامل أو قريب منه بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار. غير أن المدرسة الكينزية تفسر زيادة الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي بالأسباب الآتية: زيادة الإنفاق الاستهلاكي أو الإنفاق الاستثماري أو الإنفاق الحكومي أو كل عناصر الإنفاق الكلي، تخفيض الضرائب الذي يؤدي إلى زيادة الإنفاق الكلي، زيادة العرض النقدي الذي يسبب زيادة الإنفاق الكلي. وهذا يتفق مع المدرسة الكينزية مع المدرسة النقدية في دور زيادة عرض النقود مع زيادة الطلب الكلي. غير أن المدرسة الكينزية تعطي أهمية أكبر لزيادة الطلب الكلي الناجم عن زيادة أحد أو كل عناصر الإنفاق الكلي المذكورة. وفي كل الأحوال السابقة فإن زيادة الإنفاق الكلي تسبب وجود حالة فائض طلب كلي يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم أو حدوث ما يسمى بالفجوة التضخمية. خلاصة الأمر، يحدث التضخم وفقا لنظرية جذب الطلب عندما يزيد الطلب الكلي بمعدل أسرع من العرض الكلي. النظرية الاحتكارية في تفسير التضخم. ترجع هذه النظرية حدوث التضخم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهي الظاهرة المعروفة بالتضخم المدفوع بالتكاليف الإنتاج التي تؤدي إلى انخفاض العرض الكلي، مما يسبب تصاعد التضخم حيث يعزى ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى وجود قوة احتكارية في أسواق السلع وأسواق عناصر الإنتاج تستطيع رفع أسعار منتجاتها لأنها لا تخشى المنافسة فهي تسيطر الأسواق وبالتالي تسيطر أسعار السلع. نلاحظ أنه عندما يكون التضخم مدفوعا بسبب زيادة تكاليف الإنتاج فإن التضخم يحدث حتى عند حالة التشغيل الكامل للموارد، أي أن التضخم يحدث في حالة وجود بطالة في عناصر الإنتاج ومنها عنصر العمل، وهذه الظاهرة المعروفة بالتضخم الركودي، أي أن معدل التضخم يتصاعد مع وجود ركود اقتصادي في مستوى التشغيل الكامل وانخفاض معدل النمو الاقتصادي. وهذه المشكلة التي واجهتها الدول المتقدمة الرأسمالية في عقد السبعينات من القرن الماضي. فخلاصة الأمر أن التضخم المدفوع بتكاليف الإنتاج بسبب دور نقابات العمال يسمى التضخم الناجم عن ارتفاع الأجور، أما التضخم الناجم عن سلوك الشركات وأرباب العمل فيسمى بالتضخم الناجم عن زيادة الأرباح. النظرية الهيكلية في تفسير التضخم. تحاول هذه النظرية تفسير أسباب التضخم في الدول النامية، حيث ترجع أسباب التضخم إلى جملة من الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها اقتصاديات الدول النامية، ومن أبرزها ما يلي: 1- اختلالات في الطلب الكلي، تتمثل في وجود طلب كلي ضعيف بسبب انخفاض مستويات الدخول للأفراد، الأمر الذي ينعكس على ضعف الادخار والإنفاق الاستهلاكي على السواء. ب- اختلالات في العرض الكلي، حيث تعاني الدول النامية من اختناقات كبيرة في إنتاج السلع الاستهلاكية والسلع الصناعية بسبب ضعف هياكل الإنتاج وضعف البنية الأساسية من طرقات وخدمات مياه وكهرباء وغيرها، مما يؤدي إلى ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي للاستجابة السريعة لزيادة الإنتاج. إضافة إلى اختناقات ونقص في السلع الزراعية، حيث يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي تصاعد معدلات التضخم. ج- تخلف المؤسسات المالية الوسيطة التي تقوم بدور الوساطة المالية في تجميع المدخرات وتحويلها لاستثمارات منتجة، مما يسبب تخلف العرض الكلي عن الطلب الكلي. د- اتباع سياسة تمويل عجز الموازنة بالإصدار النقدي بسبب ضعف مصادر التمويل الأخرى لضعف قاعدة الاقتصاد الوطني المولدة للدخل وضعف هياكل التمويل المالي الأخرى. آثار التضخم. عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، يحدث التضخم آثار مختلفة سلبية أو إيجابية لشرائح وفئات المجتمع المختلفة. بصورة عامة، فإن التصاعد المستمر في الأسعار يسبب تدهور مستوى المعيشة لأغلبية أفراد المجتمع وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود. ذلك أن معدل التضخم يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للأفراد وانخفاض القيمة الحقيقية للدخول. وبصورة محددة، فإن التضخم آثارا يمكن أن نجملها بالآتي: 1- يتضرر الفقراء وذوي الدخول الثابتة من العجزة والمسنين والمتقاعدين، إضافة إلى أصحاب المدخرات والدائنين، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل الدخول والمدخرات الحقيقية لهذه الفئات، وهذا يسبب تدهور كبير في مستوى المعيشة. 2- بينما يستفيد ذوي الدخول غير الثابتة مثل التجار، رجال الأعمال والمدينين من تصاعد التضخم، حيث يستفيد رجال الأعمال من ارتفاع أسعار منتجاتهم، وكذلك يستفيد المدينون لأن القيمة الحقيقية لديونهم تنخفض بسبب ارتفاع الأسعار، وهذا على عكس الدائنون الذين يتضررون من تصاعد التضخم لأن القيمة الحقيقية لأموالهم التي أقرضوها للمدينين تنخفض. 3- من ناحية أخرى، يسبب تصاعد التضخم اهتزاز الاستقرار الاقتصادي وإشاعة مناخ غير مشجع للاستثمار، مما يؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي. باختصار، يؤدي تصاعد التضخم إلى العبث بعادات توزيع الدخل، حيث يتضرر الفقراء وذوي الدخول المحدود والثابتة والدائنون المدخرون، بينما يستفيد أصحاب الدخول غير الثابتة من رجال الأعمال تجار، إضافة إلى العبث بالاستقرار الاقتصادي والتأثير السلبي على معدل النمو الاقتصادي، وخاصة في حالة التضخم الجامح أو التضخم المتسارع الذي يضعف الثقة بأداء الاقتصاد الكلي بشكل عام. سياسات مكافحة التضخم. السياسات الملائمة لمكافحة التضخم هي: سياسة مالية انكماشية، سياسة نقدية انكماشية، مزيج من السياسات المالية والنقدية الانكماشية. أولا، السياسات المالية الانكماشية. تستخدم السياسات المالية الانكماشية مجموعة من السياسات والإجراءات المالية الانكماشية لمكافحة التضخم، حيث تستهدف تخفيض الإنفاق الكلي اللي هو الطلب الكلي الفعلي إلى مستوى العرض الكلي عند مستوى التشغيل الكامل للموارد. بمعنى آخر، يستهدف تخفيض الطلب الكلي الفعل إلى مستوى الطلب الكلي اللازم للحفاظ على مستوى الدخل الكامن، ويتم هذا من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب. ثانيا، السياسات النقدية الانكماشية. من أجل تخفيض أو مكافحة التضخم يتم استخدام أدوات السياسة النقدية الانكماشية أو التقييدية، حيث تستهدف هذه السياسات تخفيض عرض النقود. فإذا انخفض عرض النقود فإن هذا يسبب ارتفاع سعر الفائدة وفقا للتحليل الكينزي، وهذا يسبب انخفاض حجم الاستثمار مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الكلي وبالتالي انخفاض معدل التضخم. ويتم هذا التخفيض في عرض النقود من خلال أدوات السياسة النقدية الآتية: رفع نسبة الاحتياط القانوني، رفع سعر إعادة الخصم، بيع السندات الحكومية من خلال عمليات السوق المفتوحة من أجل سحب السيولة الزائدة لدى الأفراد، النقود الزائدة، أو مزيج من تلك الأدوات والتي تسمى بأدوات السياسة النقدية الانكماشية. ثالثا، مزيج السياسات المالية والنقدية. تستخدم مزيج من السياسات المالية والنقدية الانكماشية لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تتم تطبيق السياسات والإجراءات التالية: تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، زيادة نسبة الاحتياط القانوني وسعر إعادة الخصم، وبيع السندات الحكومية من أجل تخفيض عرض النقود. من الواضح أن مزيج السياستين المالية والنقدية الانكماشية يؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي إلى مستوى العرض الكلي عند مستوى التشغيل الكامل للموارد. تمنع عملية المزج بين السياستين المالية والنقدية للتضارب بينهما في تحقيق أهدافهما في مكافحة التضخم. فالسياسة المالية الانكماشية تؤدي كما عرفنا إلى انخفاض الإنفاق الكلي، ولكي تنجح هذه السياسة في بقاء الإنفاق الكلي منخفضا فينبغي أن لا ينخفض سعر الفائدة. وهنا تكمن أهمية استخدام السياسات النقدية الانكماشية في منع سعر الفائدة من الانخفاض، حتى لا يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار وبالتالي زيادة الإنفاق الكلي، الأمر الذي يؤدي إلى إبطال أثر السياسات المالية الانكماشية في تخفيض الإنفاق الكلي. لذلك فلا بد من استخدام السياسات النقدية الانكماشية بصورة تكاملية مع السياسات المالية الانكماشية من أجل مكافحة التضخم، وهذا ما يتحقق من خلال عملية المزج بين السياستين المالية والنقدية. عزيزي الطالب، قبل أن ننهي محاضرتنا لهذه اليوم يجب أن نلخص أهم المفاهيم التي تناولناها، وهي كالتالي: التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية طويلة. للتضخم صور وأشكال مختلفة، منها التضخم الزاحف والتضخم الجامح والتضخم المستورد. يقاس التضخم بمخفض الناتج المحلي الضمني أو الرقم القياسي لأسعار المستهلك. هناك مدارس مختلفة تقدم تفسيرات مختلفة لأسباب التضخم، منها نظرية المدرسة النقدية التي تعتبر التضخم ظاهرة نقدية، أي أن الإفراط في عرض النقود بسبب زيادة الإنفاق الكلي يسبب ارتفاع التضخم. نظرية المدرسة الكينزية التي ترجع سبب التضخم إلى زيادة الإنفاق الكلي الفعلي، مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو الإنفاق الاستهلاكي أو انخفاض الضرائب، حيث يؤدي زيادة الإنفاق الكلي عن العرض الكلي عند مستوى التشغيل الكامل أو قريب منه إلى ارتفاع معدل التضخم، أي أن التحليل الكينزي ينظر إلى التضخم المدفوع بالطلب. النظرة أو النظرية الاحتكارية التي تفسر سبب التضخم بوجود احتكارات في سوق السلع وأسواق عناصر الإنتاج، فأرباب الشركات يرفعون أسعار منتجاتهم لأنهم يمتلكون قوة احتكارية في السوق، نقابات العمال بالمقابل تتمثل بقوة احتكارية أيضا تطالب برفع الأجور، فيؤدي ارتفاع الأجور إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار وبالتالي تصاعد معدل التضخم والدخول في حلقة مفرغة من زيادة الأجور والأسعار وزيادة التضخم. أي أن النظرية الاحتكارية تنظر إلى التضخم المدفوع بالتكاليف كنتيجة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج فارتفاع الأسعار وبالتالي حدوث التضخم. النظرية الهيكلية تفسر أسباب التضخم في الدول النامية وترجعه إلى اختلالات هيكلية في الطلب وفي جانب العرض تعاني منه اقتصاديات الدول النامية. للتضخم آثار سلبية على نمط وعدالة توزيع الدخل وعلى مناخ الاستثمار، حيث يتضرر من التضخم الفقراء وذوي الدخل المحدود، والثابت بسبب تدهور القوى الشرائية لدخولهم عند ارتفاع الأسعار. أيضا يتضرر كذلك أصحاب المدخرات والدائنون، بينما يستفيد بالمقابل كل من أرباب الشركات ورجال الأعمال المدينون. ويسبب أيضا التضخم فقدان الثقة بمناخ الاستثمار، ويؤثر ذلك سلبا على معدل النمو والاستقرار الاقتصاديين. تستخدم السياسات المالية والنقدية الانكماشية لمكافحة التضخم، مثل تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، إضافة إلى تخفيض عرض النقود من خلال زيادة نسبة الاحتياط القانوني لبيع السندات الحكومية. وهكذا أعزائنا الطلاب والطالبات، نصل إلى ختام محاضرة اليوم في مادة الاقتصاد الكلي والتي كان عنوانها التضخم الاقتصادي. إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاقتصاد الكلي. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.